الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي بعد أن تكلمنا عن مقدمة عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، انتقلنا إلى أقوال أئمة المذاهب في وجوب اتباع الدليل، وبدأنا بأولهم في الميلاد وهو الإمام المبجل أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، ونقلنا من أقواله: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. يعني إذا نسبت قولا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله دون أن تعرف الدليل الذي من خلاله أفتى، فالإمام أثمك وقال حرام عليك. وكذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه قال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. ووصل بنا الحديث إلى كلام الإمام الشافعي قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. يعني جاءت السنة أي الدليل على هذا الشيء، ليس لك أن تترك هذا القول، هذه السنة، لقول أحد من الناس أبدا. وأيضا إخواني بالمناسبة في ملحوظة يعني سيأتي وقتها، ولكن دائما إذا المقام اقتضى ذكر شيء نعجل، وإذا كررناه فلا بأس. أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة خلال طلبه للعلم مر بمراحل، ودي بنلاحظها فينا إحنا. يعني أنت مثلا طلبت العلم منذ مثلا 10 سنين، هل يا ترى مداركك وسعة أفقك وفكرك كالآن كما كان قبل 10 سنين؟ الجواب لا. كذلك العلماء الأكابر. وعليه إذا أردت أن تقف على قول عالم في مسألة من المسائل يلزمك على سبيل التعيين أن تتتبع كلام العالم في كل مصنفاته أو في كل كلامه حتى تقف على قوله. أما أنك تريد أن تبحث عن مسألة معينة، وليكن مثلا طلاق المرأة 3 بلفظ واحد، كأن يقول الرجل لزوجي: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فأردت أن تبحث عن كلام مثلا الإمام ابن تيمية في هذه المسألة، فأنت فتحت مثلا كتاب الفتاوى أو مجموع الفتاوى أو الاستقامة، فوقفت على قول الله وقلت أن الرجل قال أن هذا الطلاق يعتبر 3 طلقات تبين منه بيننا كبر. الكلام ده خطأ منك وكذب على الإمام. ليه؟ لأن الإمام من المحتمل بل من الأكيد أنه تكلم في المسألة أكثر من قول. لما؟ من خلال مراحل عمره. أما إحنا عندنا معروف كده في كتب المذاهب: قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد. إيه القديم والجديد؟ القديم في بلاد العراق، لما نزل إلى بلاد مصر طرأت له نصوص غابت عنه وهو في بلاد العراق، فانتقل من قول إلى قول بناء على الدليل. طيب، يبقى أنا الآن ببحث مثلا يعني قول الإمام ابن القيم في مسألة معينة، وجدت الإمام ابن القيم تكلم في هذه المسألة في كتاب زاد المعاد، وتكلم فيها في كتاب حد الأرواح، وتكلم فيها في كتاب إعلام الموقعين، وتكلم فيها في أكثر من كتاب تكلم. أنا أتتبع هذا الكلام لزاما. طيب، حينما أتتبع كلام العالم بجد عندي احتمالين ما لهمش تالت. الاحتمال الأول أن يكون للعالم في المسألة أكثر من قول، ومعنى كلمة أكثر من قول يعني أقوال متعارضة، قال بالوجوب ثم قال بالإباحة قال بالتحريم ثم قال بالإباحة وهكذا، يبقى له أكثر من قول. طيب الاحتمال الثاني، ليس له في المسألة إلا قول واحد، خلاص يبقى أصبح الإمام له في المسألة دي قول واحد، الإمام له في المسألة دي قولين. طيب بعد كده المرحلة الثالثة، أخذ كلام هذا الإمام وأعرضه على المحك، القرآن والسنة والإجماع، وافق نعم الكلام، خالف يرد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر له إن أمكن ولا يتابع. لو سلكنا المسلك ده لن تحتار ولن تضطرب أبدا. يبقى أنا بقرأ مثلا كلام شيخ الإسلام ابن القيم في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الموت، بلاش دي، بقرأ كلام ابن القيم في سماع الموت، الموتى بيسمعوا ولا ما بيسمعوش. يعني لو دخلت المقبرة وقلت السلام عليكم دار قوم المؤمنين وقلت اللهم ارحمك يا با يرحمك يا أمه والكلام ده، الدعاء يسمع ولا ما يسمعش؟ نقرأ لابن القيم في كتاب الروح كلام عجيب، يسمعون، وفي كتاب إعلام الموقعين وفي زاد المعاد لا يسمعون البت. يبقى أصبح للإمام في المسألة قولين، قلب السماع وقلب عدم السماع، ده كلام الإمام. بعد ذلك أخذ الكلام ده، وعندنا مقياس، انتبهوا يا مشايخ، والرسالة كلها تدور حول هذا الأصل، عندي مقياس أقص عليه كلام كل البشر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المقياس لا يميل لقرابة قريب ولا لبعد بعيد، مقياس حق. أخذ الكلام ده وشوف، طب هو قلبي يسمع جابها منين؟ قال لك جابها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القبور، قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولا يعقل أن يلقى السلام إلا على من يسمع. طب الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح خالص. أمال إيه السلام؟ دي عبادة، كما نقول السلام عليك أيها النبي، هل النبي يسمع؟ أبدا. وخبنا أيضا قوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموت، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. طيب ركزوا، وجدنا للإمام قولان في المسألة عرضناهما على الكتاب والسنة والإجماع، فوجدنا أن أحد القولين يوافق الكتاب والسنة والإجماع والآخر يخالف، نعمل إيه؟ الجواب ننسب القول الموافق إلى الإمام وما عداه لا ينسب. لما؟ لأن الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك من فقه الإمام الشافعي العالي جه في مسألة فقهية اسمها مسألة وضع الجوائح. وضع الجوائح يعني أنا اشتريت من أخوي جنينة البرتقال، عنده 5-6 فدان، ورحت اشتريته، الثمار بدا صلاحه، أحمر وأصفر، خدت برتقالتين كلتهم طعمهم طيب، قلت له يا شيخ الخمس فدانين دول ب30,000 جنيه، اتفضل 20,000 هم و10 بعد ما خلص. طب هتيجي امتى؟ هتيجي معايا عادل. قلت له ان شاء الله سيبني اسبوعين، واول يوم في الاسبوع الثالث هجي كويس كده. فبعد الاسبوعين قبل ما اروح بيوم نزلت جائحه من السماء، ما ابقت في الارض برتقاله واحده الا وافسدتها. الحكم الشرعي اروح اقول له لو سمحت اديني فلوسي، ازاي ما انا بعت لك؟ اصابته جائحه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال على ما تأخذ مال أخيك بغير حق. الدنيا عم فلوسي ويعوض عليك ربنا، ده الحكم الشرعي قول واحد. الإمام الشافعي رحمه الله جه في المسألة دي وقال لك لا، البيع انقضى ولا يلزم البائع برد المال إلى المشتري. طب يا سيدنا الإمام الشافعي عندنا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح والحديث عند البخاري، فقه الإمام الشافعي لك إيه؟ لما قرر في المسألة إن البيع نافذ ولا يجب الرد، قال وإن صح الحديث فأنا أذهب إليه. شوف فقه، يبقى بناء على ذلك انا لما اقرا بقى في فقه الامام الشافعي في القديم ان وضع الجوائح لا يجوز، يبقى انا كده كذبت على الامام الشافعي وكده اخطات في حق الراجل. لما؟ لان الراجل قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وحديث وضع الجوائح في البخاري، فكيف يقول الشافعي لو صح؟ تفضل. ده الحديث في البخاري، والشافعي قال لو صح الحديث، ازاي لو صح وهو في البخاري؟ تفضل. شفت العيال هيضحكوا عليك ازاي؟ الشافعي قبل البخاري بكثير يا مشايخ، خدوا بالكم معايا. معايا مشايخ كده. يبقى الشاهد من هذا ان انا لما اجد كلام لعالم من العلماء قولين في مسألة، احد القولين وافق الدليل والقول الاخر لم يوافق الدليل، التمس العذر للعالم واتبع الدليل وانسب القول الموافق للدليل للعالم. هو ده كلام شيخ الاسلام، هو ده كلام الشافعي بالضبط. الشيخ المبارك شيخ الاسلام في زمنه في علم الحديث الالباني قال كلمته المشهوره: والايمان بلا عمل لا يفيد. انت عاوز تاني من الالباني؟ ماذا تريد ايها المبتدع من الالباني الذي تصف كلامه بانه يشبه قول المرجئ؟ لا، هذا كلام الالباني واضح. الايمان بلا عمل لا يفيد، كلام الألباني رحمة الله عليه. يبقى ده اللي نسبه للعلامة الألباني، لأنه يتفق مع كلام أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. مفهوم يا أخواننا الجزئية دي؟ أما أنك تبحث في مسألة لكلام عالم من العلماء وتقف على قول واحد وتقول هو ده قول الإمام، لا يحل لك إلا إذا تتبعت كل أقواله في مؤلفاته، في مصنفاته، في شرائطه، في لقاءاته إلى غير ذلك. طيب لو كان الشيخ عايش، خلاص أروح له؟ طب ده بعيد. قال لا، ده الرجل بيصلي الفجر في جماعة وبيصلي في مجلس، روح صلي معاه، أصل لسه هركب مواصلتين. لا، ده أنت مش بتاع علم كده. لأن كثير من إخواننا يبدأ يتضرع بكلام بعض أهل العلم في قضية معينة، ولعل الشيخ تكلم بكلام بناء على ما أسند إليه. وده حصل كتير جدا مع شيخنا المبارك العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والشيخ مقبل ابن هادي والعلامة الألباني، لما سئل أربعتهم عن جماعة التبليغ والدعوة، هم ما يعرفوش، لأن دول أئمة أكابر وقتهم ضيق لأبعد الحدود. فكان السائل بيسأله بيقول كيت وكيت 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 وكيت، بناء على السؤال بيفتي الشيخ. لذلك الفتوى الصواب الحق اللي هي من لما طلب بعض الأسرة المالكة في بلاد الحجاز من علامة عصير الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو شيخ العلامة بن باز عن قوله في جماعة تبليغ الدعوة، قال: جماعة منحرفة مبتدعة عن الحق زائغة عن الصواب. وعندما بركوا يا مشايخ، يبقى منفعش أبدا تتضرع بكلام لبعض العلماء سئلوا والسؤال لم يكن على الحقيقة. ده تلبس منك وتزوير وتلبيس الباطل ثوب الحق، والله حسيبك. انتبهوا إخواني حتى لا نكذب على الأئمة ولا ندلس في دين الله عز وجل. طيب، وقال أيضا أي الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أيضا أي الشافعي، وهو يخاطب أحمد بن حنبل، وبالمناسبة الشافعي شيخ الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد في مناقب الشافعي: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. ومرة الإمام الشافعي ركب البغلة بتاعته وماشي، فإذا بالإمام أحمد متعلق بركاب البغلة وماشي خلف الإمام الشافعي، طبعا ماشي بيسأله. فواحد من طلاب الحديث قابل الإمام أحمد بالمنظر ده، زعل وراح لعبد الله ابنه قال له: الحق أبوك متعلق بركاب بغلة الشافعي ويترك علم الحديث عند فلان وفلان. فعبد الله بن أحمد بلغ أباه، قال: يا أبي، فلان وفلان يعتبون عليك ويقول تركت علم سفيان وفلان وذهبت إلى الشافعي. قال يا بني أبلغهم إن استطاعوا أن يأتوا يمسكوا بالركاب الثاني فليأتوا. أنا مسك بالركاب هم يقولوا ركاب الثاني. لئن فاتني، أنت مش من الفقه العالي، لئن فاتني علم سفيان بعلو أدركته بنزول، وإن فاتني عقل الشافعي لن أدركه. وإن فاتني عقل الشافعي لن أدركه. شوف مع هذه العظمة الكبيرة يقول الشافعي بخطب أحمد، قال له أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. حاضر. الإمام أحمد فترة من الفترات لازم الإمام الشافعي، لذلك الأكابر من أهل العلم بيقول إيه؟ ولو أجاز لنا الشرع التقليد ما قلدنا إلا الشافعي. لو الشرع أجاز التقليد، ولكن التقليد ماله محرم، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. فالإمام الشافعي إمام، الإمام أحمد أدرك دية في الشافعي، قال لك بس إلزمه اتعلم منه، خذ فقهه وفهمه. وأنا قلت لكم مرة قبل كده يا مشايخ، أو ما قلتش بقولها لكم، عاوزكم تفرقوا بين نوعين من العلماء، بين عالم يحفظ الأدلة ولم يتقن علوم الآلة، وبين عالم يحفظ الأدلة وعلوم الآلة. التاني ده إن وجدته تعلق به، لأن أخطر شيء يتم التلاعب به هي علوم الآلة. الأدلة معروفة، الأحاديث معروفة، والقرآن محفوظ ومصون، وكذلك السنة، ولكن أستنبط الحكم إزاي؟ ده بيسموه إيه؟ علوم الآلة، اللي هي العلوم المستخدمة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فالإمام الشافعي كان في هذه المسألة إمام، ويستنبط الحكم، يطيش عقلك من فقهه ومن ذكائه. فالإمام أحمد فطن ديت قال لك هلزم، فبدأ رايح معاك، وطبعا ده إمام ما ينفعش يركب، فمسك ركاب البغل. فالطلاب الحديث اللي هم بيمشوا ورا الرواة، حدثني فلان عن فلان ويكتب وراه، رأوا الإمام أحمد وبدأ يتخلف عن طلب الحديث، عتبوا عليه، ولكن ما اشترأوا فبلغوا ابن عبد الله، أبوك ما يصحش كده، وعيب إن بيعملوا الكلام ده كله. فأبلغ عبد الله الإمام أحمد ما يقوله طلاب الحديث، فقال له الإمام مرهم أن يأتوا يمسكوا بركاب البغلة الثاني، لئن فاتني علم سفيان بعلو. بعلو يعني هقول مثلا حدثني سالم عن سليمان عن سعيد عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، طب خلاص يا عم أنا سالم ده هسيبه واجيب حمادة واجيب محمد، يبقى أصبح السند بتاعي طول شوي، ولكن قبل كده كان السند إيه؟ قصير. لذلك كان العلماء بيتباروا بقصر الرجال، وعشان كده عندنا ثلثيات الإمام البخاري، يعني بينه وبين أصحابه كان ثلاثة بس. أدي معنى كلمة فتني بنزول، أو فتني بعلو أدركه بإيه؟ بنزول. ولئن فتني عقل الشافعي ها هجيبه منين؟ علشان كده دايما نصيحة مني لك أخذتها من في العثيمين، كان يقول إن وجدتم عالما من أهل السنة فتعلق به، إياك أن يفوتك منه شيء. بقول لك كنا نمشي ورا الشيخ العثيمين حتى على باب الدار، فكان يضحك ويقول أما تستحون تريدون أن تدخلوا معي على حريمي؟ نقول له لا يا سيدنا هنرجع خلاص بقى. هو ده طلب العلم، أما أنت لأن لزومك لشيخ قد بالك أهو يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعطيك الأدب، أهم شيء يقصر لك العمر. بحث أملك بحث عن صفة الساق ساعة، الشيخ حصله في سنة، الدولك في ساعة، قد يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم. نص ما انتش فاهم، علوم الآلة عندك ضعيف، لسه عظمك طري، الشيخ يفهمه لك ويعطيك الأدب. كانت أم الإمام مالك تعمم ابنها مالك وتقول اذهب إلى ربيعة، ربيعة عبد الرحمن شيخه المباشر، وتعلم من سنته ودله قبل أن تتعلم من علمه. واضحة يا مشايخ؟ مع هذه الهالة الضخمة للشافعي وهو حق وهو أهل الله، خاطب الإمام أحمد وقال له: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني كوفيا كان أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. مع أنه شيخ الإمام أحمد، يبقى الإمام أحمد يقول له: لا يا إمام، الحديث اللي عندك ده حديث لا يصح، اللي هو إيه؟ أن الوضوء بالماء المشمس يورث البرص. لا، حديث مش صحيح، خلاص على دماغ. ليه؟ لأن الإمام أحمد أعلم بالحديث وبالرجال من الإمام الشافعي، يبقى الكلمة كلمته، واخد بالك؟ طيب، وقال أيضا أي الشافعي: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. واضح يا أخوانا؟ قوله، تم سمعناهوش، لا، طالما صح. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال أيضا أي الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذ من حيث أخذوا. وخذ من حيث أخذوا يعني إيه؟ يعني شوفهم تعلموا إزاي وتعلم. طب سفيان والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك اتعلموا إزاي؟ عن طريق المشايخ. ما سمعناش حد قعد في البيت واشترى المكتبة ودخل على الشبكة العنكبوتية اللي هي عزبة من عين ريس وقال لك أنا أتعلم العلم. الكلام ده مرفوض في شرع الإسلام. علشان كده أي إنسان يجي يقول لك: والله يا شيخ محمود أنا راجل بجتهد، ولو سمحت دلينا على كتاب في الفقه وكتاب في العقيدة وكتاب في التربية، قول له اكتب عندك. أكبر غلطة غلطته. والشيء العجيب يا أخوان، ما عندناش أي علم كوني يؤخذ من الكتب أبدا، بل لو أخذ علما كونيا من الكتب واشتهر به بين الناس وبدأ يمارس العلم، البورصة يقبض عليه، دكتور مزور، مهندس مزور. مش ده اللي بيحصل؟ ده مش معنى في الشريعة. علشان كده العلم عن طريق الشيوخ لازم. قل له: والله ما عنديش وقت. ده قضيتك انت، ايه ما عندكش وقت تتعلم العلم الواجب الشرع عليك؟ لا، ده مسألة ترجع عليك انت. اما انك تقرأ من كتاب وتأخذ العلم، اكبر خطأ. وهذا الذي قاله المتقدمون من اهل العلم: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. كما ان عندنا قراءة القرآن لابد عن طريق السمع والتلقي. واحنا في الكتاب في اوائل الستينيات ونصفها كان الشيخ يقول لك: برق لي يا ولد، واحنا مش فاهمين، ابرق له وهو بيتكلم، اتاري برق له عشان نشوف الحرف خرج منين، واخد بالك؟ الثاء والذال خرجت منين والطاء خرجت منين، والما برقلوش يلاقي الضرب نازل من كل حته. هو ده العلم الشرعي يا اخوان، عن طريق التلقي والسماع. اما كتب الكلام ده لا. يبقى الثوري والاوزاعي وابن المبارك وغيرهم تلقوا العلم عن الشيوخ. والحمد لله ولله المنة والفضل، ما يعني الغالب والاعم عند اخواننا اهل السنه بيجي يدوا المحاضره ونجابوا كوبايه شاي، الواحد بيعاوز يحاسب عليه، فمش هنكلفك حاجه. اطلب العلم نصيحه قبل ان تريد ان تطلب فلا تجد. وقال شيخ الإسلام: كان أحمد بن حنبل يستحب المتعة، أي متعة الحج. ركزوا، متعة الحج أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج لا يسق معه الهدي، فإذا فرغ من العمرة يتحلل ثم يحرم بالحج من عامه. ده التمتع، وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهد ولا جعلتها عمرة. فسيدنا الإمام أحمد بيقول كان بيستحب المتعة، ركزوا في الأثر ده، ويأمر بها حتى يستحب هو وغيره من الأئمة أهل الحديث لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا. خد بال، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك بالمتعة، وده اللي سيدنا النبي قاله. فقال سلم بن شبيب للإمام أحمد، ودي لها قصة سأذكرها لك. سلم بن شبيب ده من أصحاب الإمام أحمد ومن المقربين له. الإمام أحمد جوهم جماعة من أهل خراسان يسألوا الإمام أحمد عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فالإمام أحمد قال لهم النص بيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع. فجماعة اللي بيسألوا قالوا إيه؟ يا إمام، كان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فالإمام أحمد قال لهم لا، النبي أمر بكده. فلما أفتى الإمام أهل خراسان بهذه الفتوى، الجماعة الروافض اللي هم بيكفروا المسلمين وبيكفروا الصحابة فرحوا من فتوى الإمام أحمد، قال لك أهو إمامهم بيخطئ أبا بكر وعمر، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فسلم بن شبيب بيعتب على الإمام أحمد، بيقول له يا إمام أهو قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، خلتهم استغلوا الفتوى استغلال غلط، وقالوا ادي الامام احمد بيخطئ عشان نقول لكم كيت وكيت وكيت، ما تصدقوناش ادي الامام احمد اهو خطأه. فشوف بقى رد الامام احمد في منتهى القوه والحزم، وده لازم. قال يا سلمة، كان يبلغني عنك انك احمق، وكنت ادفع عنك. قالوا لا، قالوا لا يا اخوانا مش احمق، والان فقد ثبت عندي انك احمق، عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولي أبدا. كن بقى أن هم يستغلوها في الطعن أبي بكر ترجع لهم هم، والعقيدة عندنا يا مشايخ من شك في إيمان أبي بكر أو عمر أو من شك في إيمان أي صحابي ثبتت صحبته فلا شك في كفره. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ البدعة لا ترد بالبدعة بل ترد بالسنة. عجزت أن ترد عن البدعة بالسنة اسكت. طيب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما كان ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ وده اللي قاله عبد الله بن عباس، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقول أبو بكر وعمر. اللي حصل إيه؟ دائما يا أخوانا تجد النهي في غالب الأحيان يكون معلل لضرورة ملجئة وقعت، زي بالضبط الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وجزء من خلافة عمر، كان طلاق الرجل 3 مرات مرة واحدة. يعني إذا قال الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق مرة واحدة، ولو قال أنت طالق بالتلاتة برضو مرة واحدة. الكلام ده فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وجزء من خلافة عمر. فعمر رضي الله عنه وجد الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناء. الناس بدأوا يستعجلوا، قال لك طالما مرة واحدة قول يا ودي زي ما أنت عاوز. يقعد الرجل يقول أنت طالق لحد ما يقطع نفسه وتنحسب واحد، ما هو من غاز واحد بلد. فعمر قال لك لا، سنمضيه عليهم، فأمضاه عليهم، واخد بالك؟ يبقى رضي الله عنه فعل لأمر طارئ وندم عليه قبل موته. يبقى في الحالة دي لما أسأل أنا عن مسألة الطلاق أو لا، طلاق الثلاث بلفظ واحد يحصل مرة واحدة، هذا الذي دل عليه الدليل. فاللي حصل في التمتع بالعمرة إلى الحج إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وجدوا ايه؟ ان كثير من التابعين، ما هو التمتع يعني ايه؟ هو راح اعتمر معايا يا باشمهندس، اعتمر، بعد ما اعتمر تحلل كل شيء اصبح له حلال، ومن جملة الحلال اتيان الزوجة. فكان عمر وابو يريان التابعين كل واحد مع زوجته ياخدها في حتة من الدريء ويأتيها، حتى ان بعضهم انشغل بهذا الامر حتى دخل عليه عرفة وهو متلبس، قال لك بس وقف. يبقى أمر طارئ حملهم على ذلك، مفهوم يا أخوانا؟ فقه الصحابة عامل إزاي؟ يبقى بناء على هذا مش معنى بقى إن إحنا نقول أبو بكر كان ينهان عنها لأمر طارئ حل بهم إن إحنا لا، عندنا الأحاديث قال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله. وقد جمع الإمام ابن دقيق العيد المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح. الكلام ده بقى لو عاوز تبحثه بالتفصيل فين؟ في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ودي من أمتع ما كتب في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر أمثلة كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين والأئمة خلفوا فيها الدليل، ثم التمس الإمام العذر لهم، قال لك لا، حشاهم أن يخالفوا الدليل. زي بالضبط كده ضرب أمثلة، أذكر لكم مثال. الصحابي الجليل أنس بن مالك، ده بس عاوز أوصل لك معلومة إن ممكن الدليل يخفى عن الرجل وسيأتي. الصحابي الجليل أنس بن مالك سئل عن زواج المحرم، المحرم رجل أحرم بحجة أو عمرة، أو امرأة أحرم بحجة وعمرة، وهم في مكة ومحرمين بالحجة والعمرة، واحد حب يتجوز واحدة وهو محرم، فقال لك إيه؟ نكتب كتاب يوم عرفة يوم مبروك، نكتب كتاب فيه مثلا يعني. فسئل الإمام أنس بن مالك عن نكاح المحرم، قال لا بأس، هو كبيعه وشرائه. المحرم رايح يشتري هدايا وهو بيحج، ما فيش فيها حاجة، اشترى ذهب اشترى أكل، أما هو عقد بيع. الملك ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لك طيب، ما هو عقد النكاح عقد والبيع والشراء عقد، ما هو إلا كبيعه وشراء. مع أن الحديث صحيح وصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو في البخاري ومسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والإجماع منعقد على أن نكاح المحرم باطل. طب وأنس الحديث ما وصلوش؟ ازاي دخل من النبي 10 سنوات ما وصلوش؟ حاشاه ان يصله ويخالفه. ده العظيم اترب عليها انا وانت بقى، ان ممكن الامام الجليل العالم الكبير الحبر يغيب عليه من الادله ما لا يغيب عليه. فاكرين قصه الامام الكسائي؟ قلتها لكم، كان بيصلي امام بهارون الرشيد، يقول فصليت به امام فقرا فاعجبت بقراءتي فأخطأت خطأ لم يخطأه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. مش موجودة خالص، ولا في أي لغة ولا في أي قراءة، ولكن هارون الرشيد خلفه متأدب ومتربي وده أمام. فلما خلص من الصلاة قال له يا إمام لغة من؟ قرأت من دي. وهارون الرشيد كان عالم. هنا بقى الكسائي لو قال له لغة زعيط بن نطاط الحيط هيقول له أمين، لأنه إمام. ولكن شوف بقى الأدب والاعتراف بالحق. قال يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، قال أما هذه فنعم، وخلاص، ولكن حاجة حصلت. مفهوم يا مشايخ؟ الإمام الدقيق عمل إيه؟ جمع المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، وقال في أوله إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. عشان كده من أخطر الكتب اللي بحذرك منها وبقول على الملأ والكل يسمع، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، احذر. يخليك في حص وبيص، مس المرأة الأجنبية بغير حائل ينقض الوضوء ولا ينقض؟ قال الشافعي بالنقض، قال أبو حنيفة لا بأس بذلك، قال مالك بالتفريق، قال كده. طب وبعدين نعمل إيه؟ عارف ده يجعلك إيه؟ أو يجعل العم إيه؟ ينتقي بالتشهي. خلاص أنا هدور بقى إيه؟ دور يا واد على الأسهل وخده. لا، ده عمره ما كان دين، الدين بالأدلة. وقدم بالكم يا أخواننا، الدين بالأدلة. يبقى مسألة إن أنا أخذ كلام أئمة ومذهب معين والإمام بناه على دليل والدليل لم يصح أو لم يصل إلى الإمام خلاف ما قال وأعزوه إلى الإمام كذب كذب. عشان كده الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ده مش شغل وحده، وكل من كتب في التاريخ الإسلامي، وخير ما كتب التاريخ الأموي للإمام الطبري والبداية والنهاية لابن كثير، ده أفضل ما ترجع إليه. كلهم اتفقت كلمتهم على أن الحسين بن علي لما خرج وفعل ندم أشد الندم ورجع عما فعله. خلاص بتتكلم فيها تاني ليه وبتعيدها ليه؟ والإمام فعل فعلا وتبين له الخطأ ورجع إلى الصواب، لا يجرؤ أحد أن يبدعه لأنه أقلع عما فعل. يأتي المبتدع يقول لك من يقدر يبدع الحسين؟ طب أيها الأحمق، هل الحسين أصر على ما هو عليه؟ يبقى بناء على ذلك أنا لما أقول وخرج الحسين واسكن كده أنا مدلس كذاب أشر، لأني نسبت فعلة إلى الإمام والإمام ندم عليها ورجع عنها. ده لازم تربى عليه صح. يبقى لما أجي أقرأ في مذهب الشافعي مثلا، ودي الإمام ابن القيم لحظة واحدة يا ولدي، قال ونسبتها إلى الشافعي فيها بعد، ولكن مكتوبة في المذهب أن الرجل إذا زنى بامرأة وأنجبت منه بنتا يجوز أن يتزوج هذه البنت. الإمام ابن القيم يقول يستحيل أن يثبت هذا عن الإمام، واستدل ابن القيم قال وعند الشافعية أن الاستمناء باليد من الكبائر، فكيف يجرم الشافعي الاستمناء باليد وهي بضعة ويحل جواز من هي من مائه؟ يبقى ما ينفعش أنسب الكلام ده للأئمة، واخد بالك؟ وابدأ بقى إيه لما جيني فتوى افتح يا ابن إيه الكتاب على المذاهب الأربعة، ليه وإحنا عندنا إنفلونزا كتب الصيدلة اديله كذا وكذا وكذا وكذا؟ أبدا الكلام ده مش عندنا. الدين يا أخوانا مش هندسة ولا جبر ولا كيمياء، الدين أدلة، يأتي الدليل سمعا وطاعة، فهم الدليل مختلف من أهل العلم دي قضية أخرى. فيجب علينا أن نحضر غاية الحضر، أن يزل إمام في مسألة وبعد ذلك نتشدق بزلته ونتابعه على زلته، أو نتشدق بزلته لنروج للزلة ونكف عن المبتدعة. زي واحد خبيث يقول لك إيه الإمام ابن خزيمة والإمام ابن مندة والحافظ ابن حجر والإمام البيهقي، ويبدأ يعد هؤلاء لهم أقوال في الصفات على خلاف أهل السنة. نعم، ولكن دول أئمة مجتهدون والنص لم يصلهم، واخد بالك؟ أما أنك تتشدق بكلام لهؤلاء لتروج للمبتدع وتلتمس لهم الأعذار، لا كده مخالف وكده النفس فيها شيء. طيب، ولله ما أحسن ما قاله العلامة محمد بن سعيد المدني الحنفي إذ قال في منظومته. لذلك الإمام أبو الحسن الشيباني وده حامل فقه الإمام أبي حنيفة خالف المذهب في ثلثي المذهب، يعني التلتين في سكة هو في سكة واحد. لما؟ على خلاف الدليل. طب نعمل إيه؟ على خلاف الدليل. طيب، قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك أطلبه، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده المنصف يكتفي حينما نأتيه بالدليل. لذلك من الطرائف واحد مرة سأل الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مسألة، يا إمام ما تقول في كذا؟ فالإمام الشافعي رحمة الله عليه حتى يعني يعطيه الجواب الكافي قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني بيسأله عن مسألة قال له النبي قاله كلمة ورد غطاء. فالراجل كان تقريبا كان عنده شيء من الحمق، قاله يا إمام وأنت بما تقول؟ طب احنا عرفنا قول الرسول خلاص الكلمة، انت بقى رأيك ايه؟ فقال الشافعي أتراني خرجت من كنيسة، خبري أتراني على صدر زمارة أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده إخواننا الأدب وده المحك. عشان كده أقول لك اعرف نفسك بنفسك، عرضت عليك قضية وجئناك بالنص المحكم أو بالإجماع المتواتر وخالفت، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عشان كده كلامنا واحد ومحدد، كل من لم ينكر الخروج على ولاة الأمور ويصرح مبتدع ضال أضل من حمار أهله. كن بقى تبدأ تتشدق ببعض الكلام، لا هذا هذيان وليس بأدلة ولا بصواب. والمنصفون يكتفون بالنبي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ده عشان نبدأ فيه ونخلص اللي فيه هياخد له نص ساعة، تتحملوا أم نقف عليه؟ طب انتوا تتحملوا أم مش هتحمل مثلا يعني؟ أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. تفضل يا أخي.